السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول ابن أمير المؤمنين والسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا ومغسلا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء يا من تسائلني عن اسم عشيرتي أنا هاشمية الأسود حماتي أنا زينب لي بالطفوف عشيرة صرعت عطاشا بالفرات كماتي أنا زينب كافل بالعلقم قضى فيا ليت القضاء لحياتي أنا زينب وأخي الحسين مقطع في كربلاء فوق قناتي ذبحوه وانهتكت ستوري بينكم وسميت والعباس بالمسناتي نار حرقت خيماتي ونار حرقت باب الدار. أنا اللي شفت صدرين واحد صاوب المسمار واحد كربلة تقلك شلون الخيل رنضن. أنا اللي فجعني البين بهلي وصريت مفجوع. أنا اللي شفت كفين للعباس مقطوع. أنا اللي شفت خويا حسين كل هم كسر ضلوع. أنا أمي الحزن زلاب وبحزني
فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمسألة الفقهية. نحن نبين واجبات الصلاة. واجبات الصلاة 11 واجبا، 5 منها أركان والستة الباقية هي فقط واجبات ليست أركان. الأركان الخمسة: النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود. الستة الباقية التي فقط واجبات: الذكر، القراءة والذكر، والتشهد والتسليم، والموالاة والترتيب. بينا بعض المسائل حول النية، وبعض المسائل حول تكبيرة الإحرام، وبعضها أيضا حول القيام، وبينا ما يكون منه ركن وما هو واجب فقط، وحول الركوع كذلك. والآن بقي الركن الخامس، ثم نتطرق إلى بعض أحكام الواجبات. الركن الخامس السجود. السجود ركن في كل ركعة سجدتان. السجدتان بمجموعهما ركن. السجدة الواحدة واجب، السجدتين ركن. شو الفرق؟ الفرق أن السجدتين إذا زدت سجدتين مع بعض أو أنقصت سجدتين مع بعض عامدا أو ساهيا تبطل صلاته. ليش؟ لأن السجدتين مجموعهم ركن. لكن لو زدت سجدة واحدة سهوا لا تبطل صلاتك، لأن السجدة الواحدة واجب. السجود يتحقق بالهوية على الأرض ووضع الأعضاء السبعة على الأرض، الجبهة وباطن الكفين والركبتين والإبهامين، هذه أعضاء السجود السبعة لا بد أن يضعهما الساجد على الأرض. هذا أمر، ما هو السجود؟ الأمر الثاني، الذكر في السجود أحكامه مثل الذكر في الركوع، الواجب الأفضل أن تأتي بمرة واحدة بالذكر الأعظم، سبحان ربي الأعلى وبحمده، والأفضل أن تأتي بثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الصلوات زين، الصلوات مستحبة وليست واجبة. الواجب مرة واحدة الذكر الأعظم. واحد يقول أنا ما أريد هالذكر مع أنه الأفضل، مثلا أريد استعجل شوية، يأتي بمطلق تمجيد الله، لكن إذا يجيب شيء غير هالذكر، غير سبحان ربي الأعلى بحمده، لازم يجيبه ثلاث مرات وجوبا. يعني يريد يقول أنا أقول سبحان الله، لازم ثلاث مرات. إذا تريد تقول غير سبحان ربي الأعلى بحمده، لازم ثلاث مرات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، واجب. لا يريد يقول الله أكبر، كذلك ثلاث مرات. أي ذكر غير الذكر الأعظم واجب عليك تجينا ثلاث مرات لكي تحقق الذكر الواجب في السجود أو الركوع، كذلك نفس الشيء. زين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما يشترط في السجود، هناك أربعة شروط نذكر شرط الليلة القادمة وثلاثة شروط هذه الليلة. الثلاثة شروط هذه الليلة، يشترط في السجود أن يكون موضع السجود لا يعلو ولا ينخفض عن موضع الرجلين أكثر من أربع أصابع مضمومات. موضع السجود موضع الجبهة، وموضع الرجلين موضع الإبهامين، ما يرتفع واحد عن الثاني أو ينخفض أكثر من أربع أصابع مضمومات. فلو واحد جاء وحط الكتاب، حط فوقه تربة كبيرة، فوق التربة الكبيرة تربة أصغر منها، فوقها بعد واحدة، لو تعدها هاي أكثر من أربع أصابع تبطل الصلاة. هذا أمر واجب في السجود. واحد لا، صارت رجولة على العتبة ومكان سجوده زحمة كله، صار يصلي على الدرجة ومكان سجوده وين؟ تحت العتبة. كم هالعتبة فوق أربعة؟ مشكلة. واحد لا يصلي أرض ليست مستوية منحنية، نزل في برية يصلي على طعس من هالطعوس في طريق المدينة مثلا، نقول له ها لاحظ شوف موضع السجود وموضع الرجلين، لا يكون الفرق بينهم أكثر من أربع أصابع مضمومات. إذا الفرق أكثر من أربع أصابع مضمومات يبطل السجود. فهذا شرط، العلو والانخفاض بين الموضعين ما يزيد على أربع أصابع مضمومات. زين، بعد الشرط الثاني طهارة موضع السجود، يصلي على تربة لابد أن تكون طاهرة، إن شاء الله ما تصير يوم الأيام متنجسة لأنها تربة مقدسة، تربة الحسين صلى الله عليه وسلم، لكن لو صارت ما يجوز السجود عليها، لابد أن يكون موضع السجود طاهرا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن تستقر أعضاء السجود. إذا يرفع واحد من أعضاء السجود أثناء الذكر الواجب عمدا تبطل صلاته. سجد، وضع جبهته، وضع باطن الكفين، وضع ركبتيه، ووضع بعد إبهامي الرجلين، وعمدا هو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمد، رفع إيده عمدا، مو سهوا ولا غفلة ولا نسيان ولا شيء، عمدا تبطل صلاته، عمدا رفع ركبته، عمدا رفع إبهامه، تبطل صلاته، لأنه شرط في السجود أن تستقر أعضاء السجود السبعة. زين، قال أنا مو متعمد، أنا ساهي بعد الثوبي مثلا، باحك وجهي الشكل سهوة رفعت إيدي رفعت ركبتي رفعت شنو الحكم؟ كل هنا الحكم عند السيد الخوي والشيخ التبريزي يقول لك الأحوط وجوبا تعود الكلام اللي وقع أثناء الحركة. السيد ستان يقول أحوط استحبابا، مثلا سجد هو اختار يجيب ثلاث تسبيحات تمجيد الله، سبحان الله سبحان الله، هذه الثانية وقعت هو ساهي رافع إيده التفت لروحه تعود حط إيده وعيدها سبحان الله سبحان الله كمل. أحوط وجوبا عند من؟ عند السيد الخوي والشيخ تبريز. عند السيد الثاني أحوط استحبابا. واحد يقول لا أنا لو صرت في موقف، أنا الحمد لله ما صار لي الموقف لا سهوا ولا عمدا، لو صرت في موقف أنا ساجد زين أردت أرفع أحد أعضاء السجود شو أسوي؟ يقول أولى بسيطة، أنت ملتفت إلى روحك ولا أنت ساهي ولا وأنت عامل تريد تسويها عامل، اسكت في الذكر العام، اسكت في الذكر الواجب. أنت تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده زين، سبحان ربي الأعلى وتريد ترفع واحد من أعضاء السجود اسكت، ارفعه عود وضعه وبحمده اللهم صل. زين لو الحركة وقعت متى؟ مو في الذكر الواجب، في الصلوات ماكو مشكلة، في الذكر الواجب يجب استقرار أعضاء السجود السبعة. هذه مسألتنا، صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بس ثالثة بأعلى الأصوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى الآية المباركة. الإنسان معرض للذنب وللخطأ وللمخالفة الشرعية طوال حياته ما دام ليس معصوما وما دام الشيطان يوسوس له. هناك جزاء وهناك حساب. هذه الآية تتعرض إلى أربعة من أحكام الحساب والجزاء. الحكم الأول، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الحكم الثاني، من ضل ومن ضل فإنما يضل لنفسه. الحكم الثالث، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الرابع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. راح نتكلم عن حكمين من هذه الأحكام الأربعة، كل واحد يشكل موضوع. هاي الليلة نتكلم عن الرابع والليلة الجاية عن الثاني. الثالث اللي نتكلم عنه الليلة القادمة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأكو إشكالات وأكو مسائل عليها كثير. هذه الليلة نتحدث عن الرابع. الآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سؤالان. السؤال الأول، متى يكون الإنسان معرضا للعذاب في الدنيا؟ متى يكون معرضا للعذاب؟ ومتى تكون الأسرة بكاملها معرضة للعذاب؟ ومتى يكون المجتمع بكامله معرضا للعذاب؟ السؤال الثاني، ما هو نوع العذاب اللي يمكن أن يحل بالإنسان في الدنيا؟ وما حدود هذا العذاب؟ هل تشير إلى الآية؟ السؤال الأول، متى يكون الإنسان معرض للعذاب؟ هذه الكوارث الطبيعية اللي تحصل ليست عن فراغ. صحيح ليس للإنسان أن يقول هذا عذاب لأنه لا يملك العلم، وليس للإنسان يقول هذا عقاب لأنه لا يملك العلم، وليس يقول لا هذا هو ابتلاء ليس عذاب. هذا التقرير أو الإقرار هذا عذاب وذاك عقاب وذا بلاء، هذا علم عند الله أو أن الله يخبر أحدا. فالإنسان من نفسه لا يفتي من نفسه هذا عذاب وذاك مو عذاب. احتمال كله، يمكن لمجموعة عذاب ولا مجموعة تطهير من الذنوب ولا مجموعة ابتلاء، ماكو مانع اجتماع كله. لكن الإنسان ما دام معرض للعذاب لا بد أن يدفع الضرر عن نفسه، لا بد أن يدفع الضرر عن نفسه. هي قاعدة عقلية، دفع الضرر واجب عقلي. الإنسان إذا شاف النار عقله يقول لا تحطي لك بالنار. الإنسان لا بد أن يدفع الضرر عن نفسه. شلون يعرف كيف أو متى يكون معرضا للعذاب؟ الآية تجيب، تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أكو شيئين، إذا صاروا هالشيئين الإنسان يعرض للعذاب، وإذا صاروا إلى أسرة تكون معرضة للعذاب، وإذا يصيروا هالشيئين بعد لمجتمع يكون المجتمع بكامله معرضا للعذاب. شنو هالشيئين؟ الشيء الأول بعثة رسول، رسول مو الرسول، رسول يعني يمكن يكون هذا الرسول مباشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سلام الله عليه، أو أن يكون غير مباشر رسول عن رسول، يعني حتى نبعث رسولا ترى يكون هذا الرسول صاحب رسالة، ترى يكون إمام، وترى يكون مبلغ عن إمام عالم سبب لهداية. الله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث له رسولا، لازم يوفر له واحد يبين له الطريق الصحيح. ما يعذب أسرة بكاملها إلا يوفر لها واحد يبين لها الطريق الصحيح. ما يعذب مجتمع بكامله إلا يوفر لهم أشخاص يدلوا لهم على الطريق الصحيح. هذا شرط. الشرط الثاني أنهم ينكرون الحجة ويرفضونها. إذا اجتمع هالشيئين يكون الإنسان معرض للعذاب. إجال الرسول وأنكر حجة هذا الرسول ولم يلتفت إليه، صار معرضا للعذاب. معرضا يقول ما حصل العذاب، معرض يعني قابل للعذاب. بعد الله ليش ما عذبه؟ تلك حكمته وهذه رحمته. هم أسرة وجدت لها أسباب الهداية ها ورفضت أسباب الهداية، حجة بالغة عليها رفضت تلك الحجة، تكون معرضة للعذاب. مجتمع بكامله حصل إلى واحد وجهه للطريق الصحيح ويدرون أن هذا صاحب حق ويدرون حجة بالغة عليها ورفضوا، يكونوا معرضين للعذاب. الآية تبين ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قل ما قالت انهم يرفضوا الرسول، اذا ما رفضوا الرسول ما استحقاق للعذاب، يعني هذا شرط ضمني متضمن للكلام. حتى نبعث رسولا اكو تقدير يبلغهم ويحتج عليهم ويرفضون ذلك التبليغ وهذا الاحتجاج. إذا الإنسان إذا عرف متى يكون معرضا للعذاب خلص يعرف كيف يجتنب أن يحل العذاب عليه لوحده أو أن يحل بأسرته أو أن يحل بمجتمعه. السؤال الثاني شنو هالنوع العذاب؟ يعني زين صار الإنسان معرض للعذاب، صار أسرة صارت معرض للعذاب، صار مجتمع معرض للعذاب، شنو هالعذاب اللي توعد بها؟ المفسرون اختلفوا، لكن مجموعة كبيرة منهم يقولوا عذاب استئصالي اللي يقصده. كيف استئصالي؟ يعني إذا تمت الحجة على شخص ورفض ذلك يكون معرض للعذاب الاستئصالي، استأصله. إذا تمت الحجة على أسرة ورفضوا تلك الحجة يصير عذاب استئصالي، تم على مجتمع ورفضت تلك الحجة عذاب استئصالي. فهنا نظريتان بالنسبة إلى الرسول، أي رسول اللي إذا إجاه وبلغ الحجة ورفض وأنكر الله عز وجل يعذب من أنكر، شنو نوع الرسول؟ هنا نظريتان. نظرية تقول الرسول اللي بلغ الأحكام الشرعية يقول هذا واجب وهذا محرم، افعلوا الواجبات اجتنبوا المحرمات، هذا أهل هالنظرية يقولوا مثل هالرسول إذا بعث ولم يلتفت إليه وإلى أقواله يحمل العذاب. النظرية الثانية يقول لا يمكن حتى الرسول اللي يبلغ في الأصول هذه فروع حرام وحلال. الله واحد، نبيكم محمد صلى الله عليه وآله، إمامكم علي، الله عادل، هناك معاد، بلغ كل ذلك وأنكروا وجب العذاب. لكن يناقشوا هاي النظرية الثانية يقولوا لا مو صحيح. ليش؟ لأن أحيانا الإنسان بعقله يسترشد إلى وحدانية الله مثلا، يعني لو استرشد بعقله وأنكر الله يحل به العذاب في الدنيا، يستوجب هذا العذاب الاستئصالي؟ قالوا لا، الله اشترط بعثة الرسول. فإذا الأمور العقلية هذه بعضهم يخرجها. على كل حال القدر متيقن أن الإنسان إذا بلغته حجة حول حكم شرعي حرام حلال وأنكر ذلك يكون معرضا للعذاب. الأسرة كذلك إذا بلغت حكما ورفضت الالتزام به تكون معرضة. يعني تقول باكر بموت كله؟ لا، تكون معرضة. اقتضى حكمة الله كيف تكون؟ الله أعلم. المجتمع كذلك، إلا أن هناك شيئا لا بد أن يلتفت إليه، أن أمة محمد صلى الله عليه وآله محمية من العذاب الاستئصالي. شلون؟ يعني عذاب يقع على الأمة ويمحق الإسلام ويزيل الإسلام من أساس يستأصله، أيصير هذا؟ هذا بضمار القرآن. شو يقول القرآن؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كرامة لنبي الأمة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن هذا الشيء مو يجعل من الإنسان يأمن العذاب. ليش؟ لأن العذاب الاستئصالي للفرد حاصل في أمة محمد. هذا الاشتباه يحصل كثير. أقول لا، الله ما يعذب، إحنا أمة محمد مرحومين كذا. العذاب الاستئصالي للفرد إذا أنكر الحجة البالغ عليه قد يحل عليه، والعذاب الاستئصالي لمجموعة من الأمة قد يكون. يقول كيف أنتم تقولوا احتمال حل العذاب؟ لا، وإحنا فينا محمد صلى الله عليه وآله. إحنا نجاوبهم، إحنا القرآن نقول أن العذاب الاستئصالي ما يحدث على جميع الأمة، لكن إذا أكو مجموعة بلغها الحق ورفضت، أكو فرد، لو فرد واحد بلغه الحق ورفض يكون معرضا للعذاب، حتى العذاب الاستئصال. وهذا اللي يفسر الحادثة اللي جرت. همت بأن تدعو فارتفعت جدران المسجد. قال شلون تقبل هاي الرواية؟ الله يقول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. احنا نقول نقبلها هذه الآية تكون عذاب استئصالي لجميع الإسلام؟ لا، لكن مجموعة فعلت ما فعلت مع تمام الحجة عليها ماكو مانع من الاستئصال. الله يعاقب. لهذا همت بأن تدعو، ولهذا فض أيضا لما دعت على القوم في كربلاء حصل العذاب. فارتفعت جدران المسجد تقول حتى لو أن الرجل أراد أن ينفذ لنفذ. ليش؟ كسروا ضلعه، أنبتوا المسمار في صدرها، أسقطوها جلد. لهذا لا 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 لا، صبرت على كل ذلك. هي قالت لسلمان كسروا ضلعي صبرت، لطموا عيني صبرت، أسقطوا جميلي صبرت، لكن ما عن علي صبر، أصبر وأشوف علي بن أبي طالب والحبل في رقبته ويؤخذ إلى القتل. لا والله، لا أرجع حتى يرجع معي علي بن أبي طالب. وصلت المسجد والخلايق كلهم وقوف، همت بتبتل عشره للكفوف وحل العذاب وحيدر لها المنظر يشوف ويذوب قلبه الحالة الامه الشقيه. شو يسوي امير المؤمنين؟ يشوف العذاب جاي على امه رسول الله. نادى على سلمان: يا سلمان عجل ادرك البضعة خوفت بيهم تزلزل، قلها النبي رحمة يا وخل ترجع المرزيل وجاها، وقالها سلم لرب البري. صاحت منها الدميع ظل يجري من العين سقطه وجنين وكسره بالباب. يا الله ظل عين لهيهات، انا ارجع قبل ما يرجع ابو حسين، خلي ازلزل بالدعاء هاي الوطيه. أطفالي خلي يا سلمان الشكل الله أحوالي. إيه معلوم حيدار قيدت سند الوصية، هذه رواية رجعت بأمر علي، لكن رواية أخرى تقول: التفت الرجل إلى عبده وقال: ويحك ردها إلى الدار، ماذا أصنع؟ قال: ألمها بالسياق. والله أمر الطاغ العبد يضربها ولفاها، أي لفاها بالصوت ألم يا رسول الله، وبجت لها عداها يا الله، عيت وجاها بلطمة الطاغ عباها. أيوا فاطمة وسيدته وبالصوت أدمى امتون ذيك الهاشمية، الصوت يؤلمها والنار تلهبها فتستطيل إلى أحشائك الشعل، تدير عينا لغوث صابر فترى بركانه حمما في العين يشتعل. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله. تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله. اللهم ارحمنا، ارض عنا أئمتنا وموالينا، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ارحم موتانا وتربينا المؤمنات إلى جميع سيما المتمسن ذكرى بالفاتحة قبلها صلوات. اللهم صلِّ